بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخواني، كان الكلام ولا يزال في نهاية الفصل التاسع في الحديث عن أن الممكن محتاج إلى علته بقاء، كما أنه محتاج إليها حدوثا. وضحنا حقيقة هذه المسألة على كلا المعنيين من الإمكان، الإمكان الماهوي والإمكان الفقري الوجودي كما وضحنا، ثم ناقشنا إشكالية طرحت. الآن ننتقل إلى خاتمة. هذه خاتمة هي خاتمة هذه المرحلة الرابعة في المواد الثلاث. في هذه الخاتمة يتحدث عن مسألة مهمة، وقلنا نحن بالأمس من باب الفائدة، قلنا أن يعني ذهبنا إلى بداية الفصل الأول، كنا هناك باب التذكير، كنا في الفصل الأول في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها. قلنا أولا أن هذه المواد الثلاث مواد ماذا؟ أتت من حصر عقلي، من منفصلتين حقيقيتين كما أشرنا سابقا. فصار عندنا الوجوب والإمكان والامتناع، ولا يوجد أمر رابع. ثم قلنا بأن هذه المعاني معاني واضحة بديهية إلى غير ذلك. بعد وضوح هذه المسألة وغيرها من المسائل المتقدمة، يأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة مهمة جدا، وهي أن هذه المواد الثلاث، هذا الوجوب، هذا الإمكان، هذا الامتناع، هل هما أمران وجوديان أو أمران، أو هل هما أمور وجودية أو أمور عدمية؟ نحن في بداية الحديث لابد أن نفرق بين الوجوب والإمكان من جهة، وبين الامتناع من جهة. الامتناع بما هو امتناع؟ هذا أمر عدمي، هذا لا بعد لا شغل لنا معه، أمر عدمي وممتنع وما إلى ذلك، يعني ليس له أصلا تحقق، لكي نقول تحقق بأي نحو من التحقق. هذا الامتناع، الامتناع نرفع اليد عنه، لا يهمنا. الآن يدور الحديث بين هذين القسمين، القسم الأول والثاني، وهو الوجوب والإمكان. هذا الوجوب وهذا الإمكان، هل هما أمران وجوديان؟ نقول نعم، هما أمران وجوديان، لا إشكال. السؤال الثاني: ما نحو وجودهما؟ إذا قلت أنهما أمران وجوديان، خب هذان الأمران الوجوديان هل لهم وجود مستقل منحاز عن موضوعهما، أو لا، موجودان بوجود موضوعهما؟ أوضح هذه المسألة، أن هذا مفصل في البحث، وأبلور هذه المسألة. قلنا لا شك على مستوى الجواب الأول، قلنا أنهما أمران وجوديان كما سيتضح، ونبرهن على ذلك. الأمر الآخر، السؤال الثاني: ما نحو وجودهما؟ ما نحو وجودهما؟ هل وجودهما على نحو الاستقلال، بمعنى عندما تأتي إلى الكتاب الذي أمامي، هذا كتاب، هذا الكتاب يوصف ماذا؟ بالإمكان، كتاب ممكن، بعد الكتاب ممكن، تفتن وياي، الكتاب ممكن، إنه لم يكن ثم كان مثلا، ما تلازم ماهية الإمكان أو الإمكان الفقري مثلا. إذن هذا ممكن، هذا الكتاب الممكن الذي أمام عيني، هذا الآن أو وصفناه بالإمكان بإحدى المواد وهو الإمكان. سؤال: هذا الإمكان له وجود، له تحقق؟ قلنا نعم، له وجود، له تحقق، هذا الإمكان له تحقق، له وجود. ولكن سؤال: ما هو نحو وجودهما؟ لا يخلو، إما أن نقول أنه هذا الإمكان له وجود منحاز مستقل عن وجود الإمكان، وجود الكتاب، يعني لاحظ معي، هذا الكتاب وهذا الإمكان وجود مستقل، يعني معه، صار معه، يعني تعبيرنا منحاز عنه، أحسنتم، هذا موجود وهذا موجود، هذا الكتاب موجود وهذا الإمكان ماذا؟ موجود. هذا رأيه. رأي الآخر يقول لا، الإمكان ما هو؟ إنما هو موجود بوجود موضوعه في الخارج، أي موجود في الخارج. واضح؟ هذا الكتاب الذي الآن أمامي، هذا الكتاب الذي أمامي يوصف بالإمكان، فالإمكان من أين؟ منتزع أو قائم في هذا الموضوع، وليس هو منحاز عن هذا الكتاب. واضح النقطة الآن؟ هذا مفصل في البحث الآن. إذا هضمت هذه المسألة، عرفنا هذه المسألة، نأتي الآن إلى مسألة رئيسية قبل الدخول طبعا في مقام إثبات. ماذا؟ إثبات. الآن نريد أن نثبت هذه الدعوة. ما هي الدعوة؟ نريد أن نثبت أن الإمكان والوجوب أمران وجوديان. أحسنت، هذا أولا. ثانيا أنهما أمران وجود بأي نحو؟ نقول بنحو أن وجودهما ليس مستقل ومنحاز عن من؟ عن موضوعهما، بل موجودان بوجود موضوعيهما. موجودان بوجود ماذا؟ موضوعيهما. تفتل لها النقطة؟ خوش. الآن هذا نريد أن نثبته. لكي تتضح هذه المسألة نقول بأنه عندنا نحن، هذه المقدمة نذكرها من باب الفائدة وسيالة في بحثنا هذا وغيره من الأبحاث، التفتوا إلى هذه النقطة. عندنا المفاهيم على ثلاثة مفاهيم. ماذا؟ مفاهيم أولية، مفاهيم ماهوية، وعندنا مفاهيم ماذا؟ وعندنا مفاهيم ثانوية. إذن عندنا المفهوم أولي ومفهوم ثانوي، والمفهوم الثانوي ينقسم إلى قسمين: مفهوم ثانوي منطقي، ومفهوم ثانوي ماذا؟ فلسفي، ويسمى بلغة أخرى معقولات، معقول أولي ومعقول ثاني، ما يتعقله الإنسان، مفهوم ما يفهمه، ما يأتي في ذهنه مثلا، ما يتعقله، ما كذا. فمعقول أولي ومعقول ثانوي، والمعقول الثانوي معقول ثانوي منطقي أو ثاني منطقي، هم يقال ثانوي هم يقال ثاني، ما يكون فرق. ثانوي يعني نفس المقصود، ثانوي معقول ثانوي أو منطقي ثانوي، معقول فلسفي ثاني أو ثانوي. هو لكي تتضح، تعالوا معي ماذا تعني هذه المسائل. هذه مهمة جدا تخدمنا في البحث، وهم هي قاعدة كما قلت أو مسألة مهمة سيالة خدمة في كثير من الأبحاث. أولا المفهوم الأولي. المفهوم الأولي مثل المفاهيم الماهوية اللي يدركها الإنسان بمجرد أن يراها مثلا في الخارج، مجرد يفتح حواسه يرى الشمس فتأتي صورة الشمس أو ماهية الشمس إلى ذهنه مثلا، يرى إنسان تأتي ماهية الإنسان إلى ذهنه، يرى الشجر تأتي ماهية الشجر إلى ذهنه مثلا، انعكاس، انعكاس هذه الحقائق تنعكس كماهيات في الذهن. واضح؟ هذا يسموه معقول، معقول ماهوي، معقول أولي ثانوي. معقول أولي لأنه أول ما يأتي إلى الذهن من دون تعمل، من دون تعمل، مجرد أن تفتح عينك ترى هذه الأشياء بعد، مجرد أن يعني مجرد أن تفتح عينيك مثلا أو تلمس ذلك الشيء أو إلى غير ذلك من خلال الحواسل تأتي صورته إلى إيه؟ أو ماهيته إلى الذهن، يسموه معقول أولي، أول ما يتعقله حتى الطفل. الآن الطفل أول ما يفتح عينيه يرى هذه الأمور، الآن يدرك مسمياتها كذا، بحث آخر لكن يرى الشمس، يرى القمر، يرى فلان، يرى الإنسان، يرى الشجر، يرى يرى السيارة، البيت، إلى غير ذلك. هذا يسموه مفهوم ماهوي. المفهوم الماهوي من خصائصه أن العروض يكون في الخارج، والاتصاف ماذا هم كذلك في الخارج. العروض يكون أين؟ في الخارج، والاتصاف يكون كذلك في الخارج. مثل الآن هذا إنسان مثلا، هذه الماهية إنسان، وصف الإنسان، لاحظوا ياي، وصف الإنسان لزيد مثلا، زيد إنسان، وصف الإنسان لزيد ماذا؟ هذا مفهوم الإنسان، مفهوم ماهوي. زيد الخارج الآن، هل يتصف الإنسانية في الذهن ولا في الخارج؟ في الخارج، بس هو إنسان في الخارج حقيقة بعد، زيد إنسان، فصار الوصف ماذا؟ خارجي في الخارج، هذا أولا. العروض، العروض يعني ماذا؟ يعني ظرف الظرف، يعني هناك العروض يعني يلاحظ فيه معروض وعارض. المعروض والعارض، المعروض من هو؟ زيد الخارج، والعارض نفس الماهية، ماهية الإنسان، تقول زيد إنسان، فعارض معروض، تفت وياي؟ فصار العروض في الخارج والاتصاف ماذا؟ في الخارج. هذا من مميزات من؟ من مميزات المفهوم الأولي أو المفاهيم الأولية، واضح؟ مثل يسموها المفاهيم الماهوية، يكون الاتصاف في ظرف الخارج وماذا؟ والعروض في الخارج، واضح؟ هو عندنا مفهوم الآن، هذا المفهوم الأولي. عندنا المفهوم أو المعقول الثانوي. المعقول الثانوي له قسمان، قسم ماذا؟ المفهوم المنطقي أو المفاهيم المنطقية. المفاهيم المنطقية أو المعقولات الثانية المنطقية مثل يقولون الكلي والجزئي والناوع إلى غير ذلك، مثل الكلية والجزئية والناوع، هذه المفاهيم المنطقية عادة تداول في بحث المنطق، تتحدث عن المفاهيم المنطقية. ما هي مميزاتها؟ هذه عكس تماما من المفاهيم الأولية، يعني عروضها واتصافها وين؟ في الذهن أحسنت، ما لها ارتباط بالخارج. مثل الآن عندما تريد أن تصف تقول الإنسان كلي، ماهية الإنسان كلية، خب هذه هذا الاتصاف وين يكون؟ في الذهن، لأنك تلاحظ أنت ماهية كلية، ماهية وتصفها ماذا؟ بالكلية. هذا الاتصاف هل هو في الخارج؟ لا لا، الخارج موجود أمر جزئي متشخص زيد، إما إنسان كلي في الخارج ما موجود، أين وجوده؟ في الذهن. فيصير ظرف الاتصاف، أين صاير ظرف الاتصاف؟ في عالم الذهن، تلحظ ماهية الإنسان وتلحظ بأنها قابل انطباق على كثيرين وما إذا، فتصفها ماذا؟ بالكلي، تقول الإنسان كلي، هذا على مستوى الاتصاف. خب على مستوى العروض هم نفس الشيء، لأن عارض والمعروض نصير في الذهن بعد، لأنه تلحظ أنت هذا العارض، ما تلحظ أنت شيء في الخارج يقول تقول هذا يعرض عليه، لا تلحظ أنت ماذا؟ أمر ذهني وهو ماهية الإنسان، فتعرض عليها هذا المعروض، فتعرض عليها من؟ الكلي، أحسنت، يعرض عليه هذا الحكم والحكم الكلي،
توصف
الاستنتاج. احسنتم، على كل حال عمليه ذهنيه، يعني في قضيه ماذا؟ في امر ذهني ليس الا واضح، يعني يكون الاتصاف ماذا؟ في الذهن، والعروض في الذهن، العارض والمعروض نسميه احنا عمليه العروض، هذا يكون في الذهن، فعد ما له ربط اين بالمثل الكل. كذلك مثال اخر، الانسان نوع، وهذه النوعيه هل هي في الخارج؟ لا، نفس الكلام، حكمك على الإنسان بأنه نوعا، اتصافه يكون إيه؟ في الذهن، الإنسان نوعا. العروض هم في الذهن، عارض ومعروض، واضح إن شاء الله. خب هذا انتهينا منه. الآن البحث مهم اللي يخدمنا الآن، هذه النقطة الثالثة، القسم الثالث. القسم الثالث ما هو؟ المعقول الفلسفي الثانوي أو الثاني. المعقول الفلسفي الثاني مثل ماذا؟ مثل مفهوم العلية والمعلول والكثرة والوحدة، واضح؟ واضح هذه الأمور، القوة، الفعل، الحدوث، القدم، كذلك الوجوب، الإمكان، كلها هذه ماذا؟ معقولات فلسفية ثانية. معقول فلسفي ثانوي، معقول فلسفي ثاني، علة ومعلول وقدم وحدوث وكثرة ووحدة ووجوب وإمكان وهو إلى غير ذلك. خب ما هي خصائص هذا المفهوم؟ خصائص هذا المفهوم أنه عروضه يكون في الذهن واتصافه في الخارج، أحسنت، واضح؟ كيف الآن مثال تقريب للمثال لكي تتضح المسألة، مثل تقول النار محرقة، النار محرقة، شوف النار في الخارج تعطي الإحراق، فأنت تقول بأن هذه النار ماذا؟ تقول هذه النار عندما ترى الإحراق، تقول هذه النار علة للإحراق. لاحظ، النار علة للإحراق، والإحراق مثلا معلول للنار. فأنت المعقول الفلسفي الثانوي لا يأتي كالمعقول الأول الذهن مباشرة، لا، لابد من نوع من التأمل صح التعبير وتحريك آلية العقل لانتزاع هذا المفهوم. المعقول الماهوي لا، مجرد تفتح عينك تأتي الصورة في ذهن، تأتي الماهي في ذهن، ما من دون تعب، من دون تعمل. بينما انتزاع المفاهيم الفلسفية الثانوية وحتى المنطقية نفس الكلام تحتاج إلى نوع ماذا؟ من التأمل، تحتاج نوع من التأمل. يعني وصولنا إلى مفهوم العلة مو بالأمر سهل، يعني لابد من مو مجرد أنا النار إن لاحظ أن النار تعطي حرارة أقول هذه علة وهذا معلول، لا، لابد أن أشاهد عدة مرات مع التأمل وأشاهد غيرها، لاحظ المؤثر ولاحظ الأثر إلى غير ذلك، فأنتزع بعد ذلك مفهوم ماذا؟ مفهوم العلية، أحسنته، فتقول هذا علة وهذا معلول. نفس الشيء الوحدة والكثرة، نفس الشيء القدم والحدوث، تلحظ إذن هذا كيف تلحظ قديم، هذا كيف تلحظ حادث، هو مجرد أن تنظر إليه، لابد من نوع من التأمل والتفكر وإلى غير ذلك. إذن في المفاهيم الفلسفية، في المعقولات الفلسفية الثانوية لكي نصل إليها أخواني، لابد من نوع من التأمل الفكري والتدقيق والتعمل الفكري لكي نصل إلى هذه المفاهيم، فيصير عندي ماذا؟ فيصير عندي ماذا؟ يصير عندي مفهوم أو معقول فلسفي ثانوي اللي هو العلة، ومعقول فلسفي اللي هو مثلا المعلول أو الوحدة والكثرة أو القدم والحدوث أو القوة والفعل أو حتى الوجوب والإمكان كما سيتضح. واضح إن شاء الله؟ خب، هذه النقطة الأولى.
العلة هي المفهوم الفلسفي أو العلية مثلا؟
نفس الشيء، ما يفرق، علية ملحوظ فيها العلة، يعني مبدأ العلية، ذاك مبدأ يسموه، هو معقول فلسفي سواء العلية أو العلة، ماكو فارق يعني. نعم، فشاهد إذن هذه الأمور التي نحن ندركها وننتزعها بنوع من التأمل نسميها معقول فلسفي ثانوي. لاحظوا معي، هذه المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية وهي ماذا؟ أن من خصائص المفاهيم الفلسفية، وهذه مهمة الآن تخدمنا في بعثنا، من خصائص المعقول الفلسفي الثانوي، ما هو من خصائصه؟ من خصائصه إخواني ماذا؟ أن ظرف العروض في الذهن والاتصاف وين يكون؟ في الخارج. كيف؟ نعود إلى مثالنا، دققوا فقط معي، نعود إلى مثالنا، النار ماذا؟ تحرق، النار محرقة. النار محرقة، أنت عندما كما قلت انتزعت هذا المفهوم من خلال التأمل، ملاحظة تكرار مشاهدة النار تعطي الحرارة، انتزعت المبدأ العلية، انتزعت العلة والمعلول وعرفت هذا علة وهذا معلول. خب، الآن وصف النار بكونها علة، عروض حكم العلية على النار أين يكون؟ في الذهن، لأن تلحظ أنت عارض ومعروض، هذا العروض واضح، فالعروض أمر في الذهن، لأنه أنت تحكم بعد حكم أمر ذهني، تحكم على النار بأنها ماذا؟ بأنها علة، يعني أن النار أو العلية تعرض على من؟ على النار، لكن هذا أين العروض يكون؟ في الذهن، حسنت. بينما اتصاف النار بالعلية، يعني بأنها مؤثرة ومعطي للحرارة حقيقة، وين يصير؟ في الخارج، حسنت، في الخارج، في الخارج تكون. لاحظ، ما تقول بأنه والله النار التي تحرق هي النار الذهنية العلية الذهنية، لا لا لا، ذاك ظرف العروض فقط، لأن العقل يريد أن يحكم فيحضر العارض والمعروض، بتعبيرنا يحضر الحاكم والمحكوم، هذا عملية الحكم، لا بد كي تحكم على شيء تلاحظ المحكوم ونحكم عليه مثلا، واضح؟ فعروض، بينما أنت الآن تريد أن تصف النار حقيقة بالعلية، وأن تصف حقيقة في الذهن ولا في الخارج، الذي تحرق وتعطي الأثر، النار الذهنية ولا النار الخارجية التي تتصف العلية حقيقة؟ النار الخارجية. فظرف الاتصاف في المفاهيم الفلسفية في المعقولات الفلسفية الثانية ما هو ظرف؟ أين ظرف اتصافها؟ في الخارج. فالنار علة حقيقة في الخارج، واضح؟ هذه مسألة مهمة. إذن إلى هنا يتحصل في المسألة الثانية أن النار التي تعطي الحرارة، أو أن النار علة، عندما أريد أن أصف النار بالحرارة، هذا الوصف وصف خارجي ولا ذهني؟ لا، في الوصف خارجي، أنا توصفها حقيقة أنها علة بعد، واضح؟ بينما العروض يكون أين؟ في عالم الذهن. إذا اتضحت هذه المسألة أخواني، اتضحت هذه المسألة، تعالوا معي، عندنا بحث لطيف. إذا اتضحت هذه المقدمة، نقول نحن الآن نريد أن نثبت هذه الدعوة، نعود لما نحن فيه، نريد أن نثبت هذه الدعوة بأن الوجوب والإمكان بعد أن استبعدنا الامتناع، لأن أمر عدم انتهينا منه، نريد أن نثبت ماذا؟ هذه المسألة، بأن الإمكان والوجوب أمران ماذا؟ أو الوجوب والإمكان أمران وجودية. ما هي خطوات إثبات هذه الحقيقة الآن؟ ما هي خطوات وين إثبات هذه الحقيقة؟ هذه المسألة الرئيسية أخواني، المسألة الرئيسية هو هذا. بعد وضوح تلك المقدمة، أريد أن نصل إلى الآن إثبات هذه المسألة، أساس البحث هذه النقطة، بعد ذلك مقدمة الآن، وأنا ذكر طولنا فيها وذكرناها، مهمة جدا، لأنه احفظوا هذه المفاهيم، مهمة جدا، سيالة في الأبحاث. تعالوا معي، ما هو الدليل الآن على كون الوجوب والإمكان أمران ما هما اعتباريا، معذرة، أمران وجودية؟ يظهر هذا الكلام من خلال مقدمات ثلاث، وذكرها المصنف، لكن احنا نرتبها على مقدمات ثلاث التفتوا. المقدمة الأولى، ثبت فيما ثبت في الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان ما هما كيفية النسبة، صحيح؟ الوجوب والإمكان كيفية ماذا؟ النسبة بين المحمول والموضوع في القضايا، كيفية نسبة، صحيح؟ مثلا عندما أقول الله موجود بالوجوب أو بالضرورة، هذا الوجوب والضرورة ماذا؟ يكشف لي كيفية العلاقة بين المحمول وبين الموضوع، التفتوا، بين الله والوجوب، تقول الله بين الله والوجود، تقول الله موجود بالضرورة أو بالوجوب، هذا الوجوب يكشف النسبة والعلاقة بين من؟ بين المحمول وبين الموضوع، التفتوا. خب، الإنسان ممكن أو الإنسان موجود بالإمكان، مثلا تجد بأن هذا الإمكان وصف للنسبة وكاشف عن النسبة القائمة بين الوجود وبين الإمكان، بين الوجود وبين الإنسان، معذرة. ولذلك عندنا مسألة في المنطق درستموها أخواني، التفتوا إليها، وهي بحث الموجهات. قلنا القضية الموجهة هي التي ماذا؟ ذكرت فيها لفظة الجهة، أو تستكشفها عقلا أنت، سموها جهة عقلية أو جهة ماذا؟ جهة لفظية. تارة أقول الله موجود، لكن أعلم من دليل خارجي أن ماذا؟ موجود بالضرورة، فاستكشف الوجوب، سموها جهة عقلية وأن لم يصرح بها. وعندنا ماذا؟ جهة لفظية أتلفظها في القضية، قل الله موجود بالضرورة، الله موجود بالوجوب، فأستكشف ماذا؟ معذرة، فهذه تذكر كلفظ يتلفظ بها إيه؟ يتلفظ بها في القضية، واضح؟ خب، الآن إذا كانت على المقدمة الأولى، لاحظوا معي في المقدمة الأولى أو في الخطوة الأولى، لأن عندنا ثلاث خطوات للوصول إلى هذه النتيجة. الخطوة الأولى يعني لا تضيع أساس البحث، وهو أن نريد أن نصل إلى أن الوجوب والإمكان أمران وجودية. الآن نحو الوجود يأتي. الخطوة الأولى ماذا قلنا؟ ثبت أن الوجوب والإمكان ما هما؟ كيفية النسبة بين الموضوع والمحمول، كما قلت تذكر جهة القضية أو لا تذكر كذا بحث آخر. خب، ثانيا ثبت أن هناك عندنا ماذا؟ قضايا صادقة وفيها بيان للنسبة، مثل ماذا تقول؟ الله موجود بالضبط، يعني قام الدليل العقلي على أن هذه القضية ماذا؟ صادقة بعد. الله موجود بالضرورة، الله موجود بالوجوب مثلا، الله موجود بالضرورة، واضح؟ الإنسان موجود بالإمكان، قضية صادقة. إذن لا شك أن عندنا قضايا ماذا؟ صادقة. خب، والنسبة قام بينهما وهو الوجوب والإمكان. زين، المقدمة الثالثة، خب تعلمون لا تكون القضية صادقة حتى تطابق الخارج تماما، صحيح؟ متى تكون القضية صادقة؟ هي إذا طابقت نفس الأمر والواقع، يعني كان هذه القضية الله موجود بالضرورة وجوب، الإنسان موجود بالإمكان يعني ممكن، فالإمكان والوجوب هذه قضيتان صادقتان، ومعنى صدقهما أنه مطابقة لمن؟ للواقع. أحسنتم، وقد ثبت بالأدلة أنهم مطابقان للواقع، أنهم موجودان، واضح؟ وعليه على هذه المقدمة الثلاث، إذا ثبت هذا كل هذه المقدمة الثلاث، ما هي المقدمة الأولى؟ ثبت أن أعيد المقدمة الثلاث عشان نأخذ النتيجة بسرعة. قد ثبت أن الوجوب والإمكان ماذا؟ قضية كيفية في النسبة. أحسنتم، هذا أولا. ثانيا أن هناك قضايا صادقة، ثبت أن هناك قضايا صادقة مثل الله موجود بالضرورة، الإنسان موجود بالضرورة، فهي بينت هذه أو بانت فيها النسبة. ثالثا لا تكون القضايا صادقة حتى تطابق الواقع والخارج تماما. خب، عليه النتيجة الآن، فعليه نأخذ النتيجة، فعليه إذا ثبت هذا كله اتضح أن الوجوب والإمكان ما هما؟ أمران وجوديان. أحسنتم، لاحظوا معي، إذا اتضحت هذه المسألة، ثبت هذا كله اتضح أن الوجوب والإمكان شو يصير؟ أمران وجوديان، لأنها مطابقان لمن؟ للواقع. تفتل النقطة إلى هنا، ثبتت المسألة الأولى وهي إثبات أن الوجوب والإمكان أمران ماذا؟ وجوديان. السؤال الآن، الإمكان والوجوب من أي المفاهيم هما؟ أو قبل هذا نأتي السؤال الثاني، معذرة، هذا في مقام الجواب. السؤال الثاني ما هو؟ بعد أن ثبت على مستوى، عندنا قلنا عندنا سؤالان أساسا، السؤال الأول هل الإمكان والوجوب أمران وجوديان؟ ماذا الآن الجواب؟ نعم، أمران وجوديان، من خلال هذه المقدمات الثلاث وأخذ النتيجة، واضح؟ خب، السؤال الثاني، ما نحو وجودهما؟ هل لهما وجود منحاز أو وجود ماذا؟ قائم بموضوعهما. خب، نقول في مقام الجواب، نحن نقول كما يقول المصنف عليه الرحمة حكم المتعالي، تقول بأن الوجود والإمكان أمران وجوديان ماذا؟ ولكن بوجود منشأ انتزاعهما، بوجود منشأ انتزاعهما، بعبارة أخرى ليس لهما وجود ماذا؟ مستقل ومنحاز، ما لهم وجود منحاز ومستقل. تضع يدك على زيد تنتزع منه الإمكان، صحيح؟ فتجد بأن هذا الإمكان اتصف به زيد في الخارج، فتنتزع انت الإمكان، تلحظ الواجب سبحانه وتعالى، تحظ أنه هذا تنتزع منه الوجوب، واضح؟ فالوجوب والإمكان موجودان في الخارج هذا، ولكن وجودهم أي لحاظ؟ بلحاظ منشأ انتزاع من خلال موضوعهما، فليس لهما وجود منحاز. خب، يأتي السؤال الآن، السؤال الإمكان والوجوب من أي المفاهيم؟ هل هي مفهوم ماهوي أولي؟ هل معقول منطقي ثانوي أو معقول فلسفي ثانوي؟ نقول على ما تقدم من مقدمة يتضح أن الوجوب والإمكان ماذا من المفاهيم ماذا من المفاهيم الفلسفية، من المفاهيم من المعقولات الفلسفية الثانوية. لما؟ لأنه ينطبق عليها ماذا؟ ينطبق عليها تعريف المعقول الفلسفي. ما هو ما كان عروضه في الذهن أحسنتم واتصافه واتصافه في الخارج. أنت لما تلحظ هذا تقول زيدون، أو تقول الإنسان ممكن، حكمك على الإنسان بالإمكان، هذا في عالم الذهن. تلحظ المعروض وهو الإنسان، والعارف عليه ما هو الإمكان، فهذا أمر ذهني. ولكن وصف زيد في الخارج الآن، وصف زيد في الخارج ماذا؟ يتصف حقيقة بأنه ممكن، فالاتصاف خارجي، اتصاف ماذا؟ خارجي. أن مثل النار تحرق، مثل العلية والمعلوم، واضح؟ فالتفتوا وياي، فالعلية والمعلول هنا، أو مثلا الآلي الوجوب والإمكان، نفس الحكم، وهو العروض في الذهن والاتصاف أين؟ في الخارج. فإذا ينطبق اللهم صل على محمد وآل محمد، ينطبق، بس كأن الجو حار صار كل شيء، أو الباب يفتح أو أي كل شيء صنع أنا شوف أي ما احسنت ما جرت احسنت شوف احس تعبت الكلام اجيب الجو كلش
البحث
حاشي ايوه البحث نعم احسنت اي ف على كل حال نلحظ بان هذا الوجوب والامتناع ماذا الوجوب والامتناع اتصافهما اين في الخارج وان كان عروضهما يعرضان على المعروض في الذهن واضح فعليه الآن أصل لنتيجة فعليه نسأل سؤال بأن المفاهيم الفلسفية كل المفاهيم الفلسفية بما فيها الآن الوجوب والإمكان بما فيهما الوجوب والإمكان معقولان فلسفيان علة ومعلول ماذا وكثرة ووحدة وقدم وحدوث وقوة وفعل ووجوب وإمكان قلنا بأن هذه ماذا هذه المعقولات الفلسفية الثانوية وجودها ماذا ليس منحازا عن من عن وجود موضوعهما في الخارج بل وجودهما من موجودهما بمنشأ انتزاعهما فنلحظ زيد في الخارج فننتزع منه الإمكان ونحمل عليه الإمكان نقول هذا ممكن واضح نلحظ مثلا الواجب نقول هذا من الوجود الواجب نقول هذا واجب فننتزع الوجوب الذي هو شدة الوجود ونحمله على من على على على, على وجود الواجب سبحانه وتعالى فصار الوجوب والإمكان ماذا وصفان يتصفان بالخارج يعني اتصاف في الخارج اتصافهما في الخارج ووجودهما ليس منحازا عن وجود من وجود موضوعهما خب يأتي سؤال الآن هناك من يقول بأنه لا من قال لك بأنه لا يوجد لهما وجود منحاز المصنف نقل هذا الرأي عن بعضهم يقول بأنه لا مانع لا مانع ماذا أخواني لا مانع من كون الوجوب والإمكان أن يكون لهما ماذا وجود منحاز مستقل يعني هذا الكتاب شوف له وجود مستقل قائم بذاته الإمكان وجود قائم بذاته واضح ياي فصار عندك وجودان مستقلان الكتاب والإمكان خلاف الدعوة السابقة اللي قالت فقط الاستقلال لمن للكتاب حسنت نفس زيد فالإمكان تنتزع الإمكان منه أنت هذا يقول لا هذا الإمكان قائم هم بذاته تقول هذا الكلام لا يعبأ به أصلا باطل لما باطل لما؟ لأنه يستلزم التسلسل الباطل باطل لبطلاني لأنه يستلزم باطل وهو التسلسل لما؟ لأن أسألك بأن هذا الإمكان الآن الذي له وجود مستقل يتصف بالإمكان أو لا يتصف بالإمكان تقول يتصف بالإمكان نقول هذا الإمكان إذن له وجود مستقل فصار عندنا إمكان وجود ثالث هذا الوجود الثالث يتصف بالإمكان أو لا يتصف بالإمكان تقول نعم يتصف خب تقول وهذا الاتصاف على حول الاستقلال يقول لا نعم على حول الاستقلال فيأتي رابع وهكذا خامس سادس إلى ما لا نهاية، تسلسل باطل بعد. نفس الشيء في رضا في الوجوب، تقول الله موجود، الله واجب. إذا قلت استغفر الله الله واجب، صار الله والوجوب ماذا؟ شيء من حاز عنه. نقول هذا الوجوب واجب أو ما هو واجب؟ تقول واجب. صار إذن بعد عندك واجب ثالث، تقول هذا الوجوب عين ذاته ولا لا؟ والله خارج عن ذاته يعني مستقل، تقول لا، هذا يقول لك مستقل، صار وجوب رابع، وبعد ذلك وجوب خامس، وجوب سادس، إلى غير النهاية. فهذه ولذلك هذا، شوف هذه خطورة بعض الفكر الأفكار الغربية، أنهم ما راعوا هذه الدقة، وهذا طبعا التشقيق في المعقولات الثلاثة من العلماء الفلاسفة الإسلاميين، ما كان عند غيرهم حتى ما قبل الإسلام، عند أرسطو وأفلاطون وغيره حسب ما يقول بعض المحققين، من بعد الفلاسفة الإسلاميين بدأت هذه التشقيقات. ولذلك هذا لما نقول مهمة، لماذا؟ لأن البعض في الفكر الغربي ظاهر ينسب إلى هيجل وغيره، بأنهم وقعوا في فخ عدم التمييز، فقالوا إذا قلتم أن الله واجب، هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي أن يكون عندنا وجوبات إلى غير النهاية. لما؟ ما أدركوا أن هذا الوصف الوجوب وصف ماذا؟ معقول فلسفي ثانوي له منشأ انتزاع، وليس له وجود مستقل. تفتين الدقة شلون؟ ما أريد أشرح هذا البحث، البحث مفصل فيه، معلّ فيه، يعني يبحث فيه أبحاث أخرى، لكن بشاهدي فقط أعطيكم أن هذا التشقيق هو أمر ترثي. لما جاءوا المسلمين شققوا في المفاهيم، فعلا اللي ما يدقق في هذه المفاهيم أو يقبل هذا التفصيل بهذه الدقة وقعا يقع في المحاذير، ومثل حين عدم فهم النقضان لا يجتمع، إذا ما فهم بشكل صحيح وأنا أدي إلى أن يقول بالقبول بهذا الأمر، وبالتالي يستلزم عليه لوازم خطيرة جدا. واضحة المسألة الآن؟ خب، إلى هنا يتضح أن من يدعي أن الوجوب والإمكان أمران ماذا؟ أمران ماذا؟ مستقلان منحازان، هذا يلزمه ماذا؟ التسلسل إلى ما لا نهاية، وهو باطل بالضرورة. خب، هذه مسألة، المسألة الأخيرة عشان نطبق العبارة أخواني، تبيتوا لي مسألة بسيطة أخيرة. الآن يقول عندنا هذا، إحنا كل الذي تقدم ترى نحن الحظ هو ماذا؟ كما حل الحظ وشرحنا، نلحظ بأن صارت إنجاز التعبير على ترى الحظ بأصالة، على أصالة الماهية، ترى الحظ على أصالة الوجود، ترى ألحظنا الماهية الآن أصيلة في الخارج مثل ماهية الإنسان مثلا أو ماهية زيت، وأحمل عليها الإمكان، فصار هذه الماهية هي الموضوع للحكم. ملتفت وياي؟ فعندما يأتي العقل مثلا، عندما يأتي العقل ويحلل فيلحظ الماهية ثم يحكم عليه بهذا الحكم، ماهية الإنسان ممكنة، ماهية كذا واجبة، ماهية مثلا ماهية كذا ممكنة، ماهية كذا إلى غير ذلك. وتارة نلحظ احنا لا، إذا لاحظنا الأصالة لما؟ للوجود، نلحظ فقط هذا الوجود، هذا الوجود، ما نلحظ ماهيته، لأن الماهية موجودة بتبع من؟ بتبع الوجود، وهي أمر اعتباري وحدد الوجود، فألحظ هذا الموجود، هذا زيد الآن أمامي، فأنتزع منه ماذا؟ الإمكان، فصار بعد هذا الانتزاعي ألحظ ماذا؟ ألحظ أجعل الموضوع للقضية ما هو؟ نفس الوجود، مو ما أجعل الماهية. وذلك تذكرون في المرحلة الأولى هناك قلنا من القول أثبتنا أن الأصالة لمن؟ للوجود، والماهية اعتبارية، ولكن الناس تقول هذا، تقول الإنسان موجود، صح، الشجر موجود، أحسنت، فيجعلون الموضوع هو الماهية والمحمول من؟ هو الوجود. ماذا قال مولى صدر عليه الرحمة؟ أحسنتم، يقول هذا من باب عكس الحام، أحسنتم، هذا الموجود إنسان، هذا الوجود شجر، هذا الوجود قمر، نفس الكلام هنا، احنا ذاك تكلمنا على أنسنا بالماهيات وجعلنا الماهيات هي الموضوع وطبقنا عليه هذا الحكم، نرتبط الوجوب الإمكان، بينما هو الأصح ما هو؟ الحظ نفس يعني أجعل الوجود هو الموضوع وأحكم عليه بهذه الأحكام، الحظ هذا الموضوع فأقول هذا الوجود، الحظ الوجود على موضوع أقول هذا الوجود ممكنون، هذا الوجود واجبون. وطبعا إذا قلت على هذا المعنى بما ثبت من بحث سابق في الفصل الخامس من المرحلة الأولى في بحث ماذا؟ في بعد أثبتنا أصالة الوجود، ما هي؟ جاءت القول ماذا؟ بالتشكيك. واضح؟ قلنا بأنه معنى الوجوب على هذا المبنى بأن الوجود مراتب متعددة مشككة، فيها الشديد وفيها الضعيف. فإن عندما أقول الله واجب، ماذا يعني هذا واجب؟ واجب يعني شدة الوجود، هذا معنى. ألحظ الوجود نفسه، قل هذه المرتبة العالية هي المرتبة الشديدة في وجودها، القائمة بذاتها، المقومة لغيرها. تعبير القرآن لا إله إلا الله الحي القيوم، يعني القائم بذاته المقوم لغيره. وعندما أقول زيد ممكن، الإنسان ممكن، هذا الإمكان شو يصير؟ هذا الوجود ممكن يعني ضعيف، أقل من رتبة الواجب، يعني وجود ضعيف، وجود غير مستقل، وجود يحتاج إلى الإفاضة، وجود عينه الفقر والحاجة إلى غير ذلك. فإذا إلى هنا يتحصل أن الوجوب والإمكان وصفان قائمان بالوجود، هذا لا إشكالة، ولكنهم غير خارجين عن ذات موضوعهما، غير خارجان عن ذات ماذا؟ موضوع، ليس لهما وجود ماذا؟ مستقل ومنحاز. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه النقطة. عطونا كم دقيقة نطبع عشان نختم البحث. قال خاتمة: قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع ما هو؟ ما هما؟ كيفيات ثلاث لنسب القضايا كما شرحنا في أول هذه المرحلة، هذا أولا. وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، ومعناه قلنا هذه مفاهيم فلسفية، معقول فلسفة ثانوي، ليس لهم مصادق في الخارج، ليس لهم ما بإزاء في الخارج، بل لهم منشأ انتزاع. أحسنتم، ما لهم وجود مستقل. قال: وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة. شرحنا لكم هذا المعنى، وراجعوا المنطق، القضايا في الموجهات مهمة، لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة ماذا؟ مطابقة تامة بما لها من الجهة. الله موجود، الله موجود بالضرورة، جهة عقلية وجهة انصاع التعبير جهة لفظية، لكن هذه صرحت بها أو لم تصرح بها، فإذا هي مطابقة للواقع، للخارج مطابقة تامة لها بما لها من الجهة، فهما موجودان. من هما يعني؟ أحسنتم، الوجوب والإمكان، فهما موجودان لكن بوجود موضوع. هذا يكشف لك أنه معقول فلسفي ثانوي، لا بوجود منحاز مستقل، فهما كسائر المعاني الفلسفية اللي هو ماذا كما قلنا، أي ما كان عروضها ذهنيا وصفها إن في الخارج، ولا توجد منحاز عن موضوعها. يقول: فهما الوجوب والإمكان كسائر المعاني الفلسفية من الوحدة والكثرة والقدم والحدوث والقوة والفعل وغيرها كالعلة والمعلول، أوصاف وجودية. ها، أوصاف وجودية يعني يتصف بها الموضوع الخارجي، اتصاف خارجي يعني، موجودة للموجود المطلق. طبعا الموجود المطلق أعم، يعني مقصودة من الوجود المطلق أعم من الذي له ما هي كالوجود الممكن، أو ما ليس له ما هي كوجود الواجب سبحانه وتعالى. وجود الواجب تصف بأنه وجود واجب وليس له ما هي، زيد ممكن وله ماذا؟ وله ما هي. قال: وأوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق، بمعنى كون الاتصاف بها، أي اتصاف مثلا الله بالوجوب أو الإنسان بالإمكان في الخارج، وعروضها إن يكون في الذهن بعد، صير لأن عارض معروض تلحق، وهي المسمى ماذا؟ بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلسفة، يعني معقول فلسفي ثانوي هنا. خب، هذا تمام الكلام. وذهب بعضهم إلى كون الوجوب والإمكان موجودين في الخارج ماذا؟ بوجود منحاز مستقل ولا يعبأ به. لما لا يعبأ به؟ سنتون أن يلزم التسلسل، هذا في الوجوب والإمكان. وأما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب، ما عندنا شغل. هذا كله، هذا التحليل كله بالنظر لاعتبار العقل، يعني تحليل العقل، اعتبار العقل، اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام، يعني يجعل الموضوع ماهية والحكم ماذا افترض هذا المعقول الفلسفي الثانوي. واضح؟ لماذا قال ماهيات ومفاهيم؟ خب ماهيات بلحظ ما تلك الموجودة لها ماهية مثل الممكنات، مفاهيم لا أعم فتشمل حتى الواجب الذي لا ماهية له. خب هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل، يعني تحليل العقل، الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام، هذا بناء على كأنك تجعل الأصالة للماهية ويكون الموضوع هو الماهية وترتب عليها الحكم. لا، وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع، تجعل لا الوجود هو الموضوع، وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها لمن؟ للقضية. لاحظوا العبارة، وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها حقيقة لأصالته، يعني بناء على أصالة الوجود، فالوجوب وش صار النتيجة إذا تلحظ بأن الوجود هو الموضوع للحكم للأحكام، فالوجوب يعني موضوع للوجوب لحكم أن تحكم عليه بأنه واجب أو ممكن. وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها للقضية حقيقة لأصالته، فالوجوب كون الوجود في نهاية الشدة قائما بنفسه مستقلا في ذاته على الإطلاق مطلقا، لا يحتاج لا إلى حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية ولا غيرها، كما تقدمت يعني في الفصل الثالث الإشارة إليه. والإمكان شو صار بعد؟ تقول هذا الوجود ممكن، والإمكان كونه متعلق النفس بغيره، ما له قيام بذاته، متقوم الذات بسواء كوجود الماهيات اللي وجود ماهية الممكنة، فالوجوب مثل الزي ماهية الإنسان ماهية البقر كذا، هذه كوجود الماهيات. الآن نتيجة، فالوجوب والإمكان وصفان قائمان بالوجود ماذا؟ غير خارجين من ذات موضوعهما، غير خارجين من ذات موضوعهما. هذا تمام الكلام إخواني في هذه الخاتمة، وبهذا بحمد الله ننتهي من هذه المرحلة اللي ابتدأنا فيها، وقعنا أبحاث مهمة في الفصل الأول كان في بيان المواد الثلاث، ثم في أقسام انقسام كل ما ما بالذات ما بالغير وما بالقياس إلى الغير، ثم تحدثنا عن واجد ماهية النية، ثم تحدثنا عن أن واجد وجود بالذات واجد من جميع الجهات، ثم تحدثنا عن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد وبطلان القول بالأولوية، ثم تحدثنا عن معاني الإمكان، ذكرنا هذه المعاني الإمكان، ثم تحدثنا في أن الإمكان اعتبار ماذا؟ عقلي، وإنه لازم للماهية، ثم تحدثنا في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها، ثم تحدثنا عن أن الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا، وذكرنا هذه الخاتمة المهمة في بيان أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان ولكن بوجود منشأ انتزاعهما غير منحازين. بهذا بحمد الله تم الحديث عن من؟ عن هذه المرحلة. إن شاء الله في الغد تأتي المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، وصلى الله على محمد وآل محمد.